إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، نبدأ إن شاء الله تعالى في كتاب الوصايا من كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمة الله عليه والمتوفى عام 600. والوصية أيها الإخوة هي تبرع من التبرعات المعلق تنفيذه بما بعد الموت، فإذا الوصية هي تبرع، تبرع بالمال، ولكنه لا ينفذ إلا بعد موت الموصي. فإن قال قائل: فما فائدة ذلك؟ إذا أراد أن يتبرع بشيء فليتبرع به في حال حياته، ينجزه ولا يعلقه بالموت، فما الفائدة في ذلك؟ فنذكر لكم أيها الإخوة في حكمة مشروعية الوصية أمور، نذكر لكم أمورا في الحكمة من شرعية الوصية، وهذه الأمور يعني ثلاثة. الأمر الأول: حاجة الناس إلى الوصية زيادة في القربات والحسنات، حاجة الناس إلى الوصية زيادة في القربات والحسنات، فهو علاوة على أنه يتصدق في حال حياته، إلا أنه يريد أن يصل ما بعد مماته بحال حياته، فهذه زيادة في القربات والحسنات. وتنفيذها بعد الموت أيها الإخوة هذا من جملة آثار الميت، من جملة آثار الميت بعد موته، كما قال تعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم، فهي من جملة آثار الميت. وقد روى ابن ماجه وغيره حديثا يدل على هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث في الإرواء برقم 1641 وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى جعل لكم، وفي لفظ تصدق عليكم، إن الله تعالى جعل لكم وفي لفظ تصدق عليكم في الوصية ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم، زيادة في أعمالكم. فهذا كله الأمر الأول، أن هذا يعني تطويل لعمر الإنسان، فالوصية تطويل للعمر، وعمر الإنسان إنما هو محسوب بما كان فيه فائدته ومنفعته، فالذي يوصي كأنه يطول عمره. الأمر الثاني أنه بالوصية يتدارك الإنسان ما فرط في حياته من أعمال الخير، فربما يكون إنسان فرط في أعمال الخير، فبالوصية يتدارك هذا التفريط. تقول: وإن كانت الصدقة في حال الصحة أفضل، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا وفلان كذا. فإذن الأفضل للإنسان أن يتصدق في حال صحته، لكن الإنسان الذي فاته هذا فيمكن أن يتداركه بالوصية، يمكن أن يتداركه بالوصية. الأمر الثالث أيها الإخوة في الحكمة من شرعية الوصية، ولعل هذا الوجه من أحسن الوجوه، تشوف الأقارب غير الوارثين إلى المال عند قسمته. تشوف الأقارب غير الوارثين إلى المال عند قسمته، فهم يتشوفون يعني إلى المال عند قسمته، فلذلك شرعت الوصية من أجل أن يعطوا من هذا المال. فهذه بعض الحكم من شرعية الوصية. وأما تعريف الوصية فنقول: الوصية لغة جمعها وصايا، كالهدية جمعها هدايا، وهي تطلق على الفعل وهو الإيصاء، وتطلق على المفعول وهو الشيء الموصى به. فإذا هي تطلق على الفعل الوصية بمعنى الإيصاء، وتطلق على الشيء الموصى به، وهي مأخوذة من وصيت أوصي بمعنى وصلت، فإذا وصى يوصي، نعم وصى يصي، هذا الثلاثي، هذا بمعنى وصل، وصيت الشيء بمعنى وصلته، وذلك أن الميت يصل بها ما كان في حياته بعد مماته، يصل بها ما كان في حياته بعد مماته، فهو يجعلها قولا في حياته ثم تنفذ بعد مماته، فوصل التنفيذ بالإيش؟ بالقول، وصل التنفيذ بالقول، فمن أجل ذلك سميت وصية. فإذا وصى لغة بمعنى وصل. ولذلك يقولون: وطئنا أرضا واصية، أي نبتها متصل. وطئنا أرضا واصية بمعنى نبتها متصل قد امتلأت منه. وتقول أيضا: وصيت الليلة باليوم بمعنى وصلتها، وصيت الليلة باليوم بمعنى وصلتها. فإذا وصى وصية وأيضا وصى توصية وإيصاء، والإيصاء هو الفعل، والوصية تطلق على الفعل وتطلق على الشيء الموصى به. قال الله تعالى: فلا يستطيعون توصية، فلا يستطيعون توصية، فهذا معناها لغة. وأما معناها شرعا فهي عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت، عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت. فأنت تعهد لإنسان معين أن ينفذ هذه الوصية، فإذا العهد لهذا الإنسان يسمى وصية. وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في تعريفه للوصية فقال: هي التبرع بالمال بعد الموت أو الأمر بالتصرف بعده. التبرع بالمال بعد الموت أو الأمر بالتصرف بعده. قال: فالأول بالمال والثاني بالحقوق. التبرع بالمال بعد الموت، هذا بالمال، أو الأمر بالتصرف بعده، يوصي إلى فلان، في فرق بين الاثنين، خلي بالك، يوصي لي يعني هذا الموصى له، أما يوصي إلى فلان هو الوصي الذي يقوم على تنفيذ ليش؟ تنفيذ الوصي. فإذا عندنا في الوصية 5 أمور أو 4: الوصية، الموصي، الموصى به يعني الشيء الموصى به، الموصى له، أوصيت لفلان بكذا، الموصى إليه وهو الوصي الذي يعهد إليه في تنفيذ الوصية، في تنفيذ الوصية. فإذا الوصية هي التبرع بالمال بعد الموت أو الأمر بالتصرف بعده، فالأول بالمال والثاني بالحقوق، والثاني بالحقوق. فهذه هي الوصية فقها وشرعا. تقول: إلا أن الوصية الشرعية لها معنى عام ولها معنى خاص. فالمعنى الخاص ما ذكرناه، المعنى الخاص ما ذكرناه، وأما المعنى العام فهو أعم من هذا، كالوصية بأمور الشرع من فعل الأوامر وترك النواهي، والوصية بالدين، والوصية بكتاب الله عز وجل. قال تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. فهذه وصية وأعظم الوصايا. وقال نوح لابنه لما حضرته الوفاة: إني قاص عليك الوصية. قال: آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. فأمره بلا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده. قال: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات والأرض لو كانت حلقة مبهمة لفصمتهن لا إله إلا الله، وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق، وبها يرزق الخلق. وهذا حديث صحيح في صحيح الأدب المفرد برقم 426. ووصى أبو بكر بالخلافة لعمر، فهذه من الوصايا بالمعنى العام. ووصى عمر لأهل الشورى وغير ذلك. وقبل كل هذا وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأوصى بكتاب الله كما قال ابن أبي أوفى لما سئل عن وصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال أوصى بكتاب الله. وأوصى صلى الله عليه وآله وسلم عند موته بثلاث: لا يبقين بجزيرة العرب دينان وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. وكان من آخر وصاياه صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة: الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. فإذا هذه الوصية بمعناها العام، هذه الوصية بمعناها العام. فإذا هذه مقدمة يعني لكتاب الوصايا. ثم ذكر في الباب يعني ثلاثة أحاديث نذكرها أولا، ويعني نرجع إلى بقية مباحث الوصية عند الحاجة إليها، عند الحاجة إليها. قال الحديث الأول: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه. هذه جملة معترضة: له شيء يوصي فيه. ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين، يعني ليس له حق أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، ليس له حق. وهذا معناه أنه يجب عليه، ليس له حق يعني واجب عليه. عندما تقول ما لك حق فهذا يعني واجب عليك أن تفعل. ما حق امرئ مسلم يعني ليس من حقه أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، يعني لا تمر ليلتان بدون وصي، فلا بد من الوصي، لا بد أن تكون مكتوبة عندك. وأما قوله له شيء يوصي فيه فهذا وصف لهذا المرء، فإذا له شيء يوصي فيه هذه جملة معترضة، ويكون التقدير ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين، يعني ليس له حق أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال: فيه دلالة على الحث على الوصية. فإذا الحث لابد. قال: أما من عليه حقوق مالية وله مال ولم يبق له وقت في الحياة ما يسع وفاءه بنفسه ولا بغيره، فإن الوصية بذلك واجبة حتما متعينة. فإذا هذا مما اتفقوا عليه، هذا مما اتفق عليه العلماء، أن الإنسان إذا كان عليه حق واجب فإذا لا بد أن يوصي بهذا الشيء، لأن هذا واجب عليه. قال: والإجماع قائم على الأمر بالوصي، لكنه عند الجمهور أمر ندب، وخالف داود وغيره من أهل الظاهر فقالوا إنه أمر إيجاب. قال: ولا دلالة لهم في هذا الحديث لعدم التصريح به، وإنما هو دال على تأكيدها والحث عليها. فالذين استدلوا بالوجوب استدلوا بظاهر هذا الحديث، ما حقه يعني ليس من حقه يعني واجب عليه، واجب عليه أن يوصي. لكن طبعا أيها الإخوة كما يعني ترون ليس في الحديث التصريح بأنه يوصي، وإنما الذي فيه عند التأمل إلا ووصيته مكتوبة عنده، مكتوبة عنده. فهذا يشعر أنه إذا كان عليه حق واجب، أنه إذا كان عليه حق واجب فيجب أن يكتبه، فيجب أن يكتبه. وعلى كل حال فالذين استدلوا بوجوب الوصية استدلوا بظاهر هذا الحديث. طيب نريد الآن أن نعرف ما هو حكم الوصية، هل هي واجبة أو مستحبة؟ ففي ذلك أيها الإخوة ثلاثة أقوال للعلماء، ثلاثة أقوال للعلماء. القول الأول هو قول الجمهور، قالوا ليست واجبة، واستدلوا بالنظر، استدلوا بالنظر أي بالعقل، قالوا لو كانت واجبة لأخرج من ماله سهم ينوب عن الوصي، قالوا لو كانت واجبة لأخرج من ماله سهم ينوب عن الوصي. والجواب على هذا الاستدلال أن نقول لا يمتنع أن تكون واجبة بإيجابه هو، يعني هو الذي يوجب. ويستفاد من هذا أن مقدارها غير محدد، فهي واجبة لكن مقدارها غير محدد فيصب أي شيء. وأجابوا عن الآية بأنها منسوخة، وهي قوله تعالى كتب عليكم، كتب أي فرض، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، أي كتبت عليه الوصية للوالدين والأقربين، فقالوا هذه منسوخة بآيات المواريث، هذه منسوخة بآيات المواريث. والجواب على هذا أن الذي نسخ الوصية للوالدين ومن يرث من الأقارب، فالمنسوخ هو الوصية للوالدين والأقارب الوارثين، فهذا هو الذي نسخ بآيات المواريث. وأما الأقارب غير الوارثين فهم باقون في حكم هذه الآية. قال وأجابوا عن الحديث وهو هذا الحديث ما حق امرئ مسلم، بأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم ما حق امرئ، بأن المراد الحزم والاحتياط، الحزم والاحتياط، لأنه قد يفجأه الموت، لأنه قد يفجأه الموت. قالوا ورواية محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن ابن عمر لا يحل، قالوا ذكرها البخاري متابعة وهي عند الدارقطني. فإذا جاء هذا الحديث لا يحل، لا يحل لامرئ، فطبعا هذا أقوى، فهم يقولون هذه البخاري ذكرها متابعة يعني لم يعتمد عليها. قالوا وفيها احتمال أن يكون المراد بنفي الحل ثبوت الجواز بالمعنى الأعم، إذن هم وراء الحديث وراه يريدون أن يستدلوا به أو يعني أن ينفوا دلالته على الوجوب. فقالوا معنى لا يحل هنا بمعنى نفي الحل معناه ثبوت الجواز بالمعنى الأعم الذي يدخل تحته الواجب والمندوب والمباح. فإذن هذا هو القول الأول، قول الجمهور أنها ليست واجبة، ليست واجبة مطلقا لا للأقارب ولا لأحد. القول الثاني هو قول الزهري وأبي مجلز وعطاء وطلحة بن مصرف وآخرين، وحكي عن الشافعي في القديم وقال به إسحاق وداود، اختاره أبو عوانة الإسفرايني وابن جرير وآخرون، قالوا تجب، قالوا تجب لظاهر الآية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصي. واستدلوا بظاهر الآية وهذا الحديث. تقول هؤلاء أصحاب القول الثاني منهم من أوجبها جملة وهم الأكثر. هؤلاء أوجبوها جملة يعني سواء كان له أقارب غير وارثين أو لم يكن له قالوا يجب عليه الوصي. ومنهم من أوجبها للقرابة الذين لا يرثون خاصة. فإذا أصحاب القول الثاني انقسموا إلى قسمين، أكثرهم أنها واجبة جملة يعني للأقارب وغير الأقارب، ومنهم من أوجبها للقرابة الذين لا يرثون خاصة وهم طاووس وقتادة والحسن وجابر بن زيد. القول الثالث أيها الإخوة هو قول أبي ثور، فقال الوجوب إنما يختص بمن عليه حق شرعي كوديعة ودين الله ودين لله أو لآدم، فالذي عليه دين الذي عنده وديعة. قال الحافظ ابن حجر وقوله يرجع إلى قول الجمهور، لأن الجمهور قالوا بهذا، هم كلهم اتفقوا على أن يعني من عليه دين أو حق شرعي فلا بد أن يوصي، الكل متفق على هذا، فإذا قول أبي ثور يرجع إلى قول الجمهور. فهذا أيها الإخوة يعني أقوال العلماء في الوصية. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه، شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى المجلد 31 في صفحة 23 قال ولهذا يؤمر أن يوصي لأقاربه الذين لا يرثون، إما أمر إيجاب على قول بعض العلماء وإما أمر استحباب كقول الأكثرين وهما روايتان عن أحمد. فإذا شيخ الإسلام رحمة الله عليه يعني حكى لنا هذين القولين ولم يجزم بشيء، قال يؤمر أن يوصي لأقاربه الذين لا يرثون إما أمر إيجاب على قول بعض العلماء وإما أمر استحباب كقول الأكثرين وهما روايتان عن أحمد. والذي يبدو والله أعلم أيها الإخوة أن أقاربه الغير وارثين إذا كانوا محتاجين فيجب عليه أن يوصي لهم، إذا كانوا محتاجين أن أقاربه الوارثين إذا كانوا يعني إذا كانوا محتاجين فيجب عليه أن يوصي لهم يعني جبرا لخاطرهم. فهذا الذي يبدو والله أعلم فيما يتعلق بوجوب الوصية. قال هنا أيضا وقد أجمع العلماء على أن من لم يكن عنده إلا اليسير التافه من المال أنه لا يندب له الوصي، أنه لا يندب له الوصي. وقالوا أيضا لا يكلف أن يكتب كل يوم محتقرات المعاملات وجزئيات الأمور المتكررة كالشيء الذي جرت العادة باستدانته ورده على قرب للمشق. فإذن الأشياء التي تكتب هي الأشياء التي لها بال، وأما الأشياء المحتقرة والتي يأخذها يوم ويعني يرجعها عن قريب فهذه لا يكتبها. ولذلك ذكر الحافظ ابن حجر هنا أن الوصية يعني تجري عليها الأحكام الخمس، فالوصية تجري عليها الأحكام الخمس. قال: فتكون واجبة في من عليه حقوق لله أو لآدم، وتكون مندوبة في من رجى منها كثرة الأجر، يعني إذا كانت كثرة الأجر في الوصية فنقول الوصية هنا مندوب. يعني قد يكون أيها الإخوة تعليق الصدقة بعد الموت قد يكون أفضل من تنجيزها، قد يكون أفضل من تنجيزها، كما ذكرنا أن الناس والأقارب يتشوفون للمال عند القسم، فإذا بهذه النية تصبح يعني الوصية أفضل من الصدقة المنجزة فتكون مندوبة. قال: وتكون مكروهة في عكس المندوب، يعني إذا كان تعجيل الصدقة، إذا كان تعجيل الصدقة الأجر فيها أكثر، فإذا تكون الوصية في هذه الحالة مكروهة وتعجيلها مندوب. قال: وتكون محرمة إذا كان فيها إضرار، إذا كان فيها إضرار. وقد صح عن ابن عباس عند ابن منصور موقوفا على ابن عباس أنه قال: الإضرار في الوصية من الكبائر، الإضرار في الوصية من الكبائر. بعض الناس يعني عند يعني يوصي من أجل أن يضر بالورثة، أن يضر بالورثة، فالإضرار فيها من الكبائر. قال: ومباحة إذا استوى الأمران، ومباحة إذا استوى الأمران. قال: وفيه جواز العمل بالكتابة، جواز العمل بالكتابة، يعني يكفي في الوصية الكتابة، ما يلزم الإيش، ما يلزم الإشهاد، هذا هو الصحيح. وعند الجمهور قالوا: لا بد من الإشهاد، فالجمهور عندهم أنه يعني يكتب ويشهد لا بد. وعند مالك أنه إذا لم يشهد لا يعمل بخطه إلا فيما يكون فيها من إقرار الحق لمن لا يتهم عليه. فالمهم أيها الإخوة أنه في هذه الحالة يعني يكفي الكتاب. تقول: وصيغة الوصية يعني جاءت بإسناد صحيح عن أنس كما عند عبد الرزاق في مصنفه. قال أنس: كانوا يكتبون في صدور وصاياهم بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان ابن فلان، أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة حق، وأن الله يبعث من في القبور، يوصي من ترك بتقوى الله عز وجل، وأن لا يموت إلا وهم مسلمون، وأمثال هذا. فإذا هذه صيغة الوصية بإسناد صحيح، ثم الإنسان بعد ذلك يعني يقسم قسمين وتقول يعني ما لي وما علي، ويعني تعدل في الوصية ما لك عند الناس وما يعني عليك، ويتعاهد الإنسان يعني وصيته في كل ليلة، يتعاهد الإنسان وصيته في كل ليلة. قال فيه منقبة ظاهرة لابن عمر لمبادرته إلى امتثال الأمر ومواظبته عليه. زاد مسلم قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. فإن كنت سنيا حقا فالذي يعني ليس عنده وصية يعني يبدأ من هذه الليلة، حتى وإن لم يكن يعني ما عندك ما توصي به فإذا تكتب يعني مقدمة الوصية. قال وفيه الحث على تهيئ الإنسان للموت، وهذا والله أيها الإخوة يعني من أعظم فوائد كتابة الوصية، أن الإنسان عندما يعني يكتب وصيته يعني يكون دوما على تذكر للموت. لو كان الجو حر شغلوا واحد، شغلوا وسيم واحد هذا. وأما الحديث الثاني أيها الإخوة، فإذا هذا الحديث يعني خرجنا منه بحكم الوصية. وأما الذي بعده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، وكان هذا في مكة. فقلت يا رسول الله قد بلغني من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، وأنا ذو مال، هنا ها مال نكرة، والتنكير هنا لليش ها للتعظيم والتكثير، وأنا ذو مال يعني ذو مال كثير، ولا يرثني إلا ابنة، لأنه لم يكن عنده من الأولاد حينئذ إلا بنت وهي عائشة. قال أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. أفأتصدق بثلثي مالي؟ طيب لو أنت قلت في وصيتك أوصيت مثلا بعشر مالي لأقرباء الذين لا يرثون، فما المراد بي؟ ما المراد بالمال؟ هل أنت تعني النقد أم تعني جميع المال؟ طبعا إذا لم تحدد فهذا العشر ينصرف إلى إيش؟ إلى جميع المال، إلى جميع المال. فإذا أردت أن تحدد فإذا تحدد بعشر مالي مثلا النقد حتى تخرج مثلا الأرض، حتى تخرج الأرض. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما، قد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما مثل هذا التفصيل، قد جاء عن ابن عمر مثل هذا التفصيل في الفرق بين النقد وغيره. فقد جاء عن ابن عمر عند ابن المنذر بسند صحيح، أنه قيل له في مرض موته ألا توصي؟ ألا توصي؟ وهذا في الحقيقة أيها الإخوة مما يدل على قول الجمهور أن الوصية إيش؟ لا تجب إلا يعني في بعض الحالات. قال أما مالي فالله يعلم ما كنت أصنع فيه. قال أما مالي هو عنا بهذا النقد ويدل عليه ما بعده. قال أما مالي فالله يعلم ما كنت أصنع فيه، يعني ممكن أن تبين هذا بين قوسين فتقول أي أنه رضي الله عنه كان ينجز الصدقة ولا يعلقها بالموت، هذا معنى أما مالي فالله يعلم ما كنت أصنع فيه، لأنه كان ينجز الصدقة، إذا جاء على بالي صدقة ينجزها. قال وأما رباعي، أما رباعي الرباعي الدور والأرض، فلا أحب أن يشارك ولدي فيها أحد. قال فلا أحب أن يشارك ولدي فيها أحد. فكيف الجمع بين هذا وبينها؟ ها ما قال أنه فما مرت علي ليلة إلا وصيتي مكتوبة عندي. فأجاب الحافظ ابن حجر أنه في أول الأمر كان يوصي، ثم صار بعد ذلك ها ينجز ايش؟ ينجز صدقته، ينجز يعني يخرج الصدقة، إذا قال هذه ألف يخرجها، هذا معنى التنجيز. التنجيز ضد التعليق، التعليق يعني بعد الموت، وأما التنجيز يعني إخراجها في الحال. فهذا أيها الإخوة مما يدل يعني على أن الوصية لا تجب، والإنسان يعني يكتفي بالصدقة عنها، يكتفي بالصدقة عنها إلا إذا كان هناك مصلحة في الوصية. وعلى كل حال سواء كان فيها مصلحة وعلقت برادة الإنسان، ففي هذه الحالة يعني يصبح القول الراجح في الوصية أنها مستحبة ولا تجب إلا في بعض الأحوال، إلا في بعض الأحوال. فإذا الإنسان ينتبه يعني بالنسبة إذا قال أوصيت بعشر مالي بربع مالي، فلا بد أن يعني إن كان يعني الدراهم والنقد فإذا لا بد من تحديث هذا. قال فتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر يا رسول الله؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير، أي كثير في الإيش؟ في قدر الوصي. ومنهم من قال كثير يعني شو؟ يعني أجره كبير. فإذا يا هذا يا ذاك، والثلث كثير أي في قدر الوصية، أو الثلث كثير أي كثير أجره. إنك أنتظر، وأيضا انتظر، إنك أنتظر ورثتك أغنياء خير من أنتظرهم عالة يتكففون الناس. يتكففون الناس يعني يسألون الناس بأكفهم. قال وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، يعني لا تشغل حالك بالوصية ولا يهمك أمرها إذا كنت تنفق في سبيل الله. فالإنسان الذي ينفق ويتصدق فيصل إليه أجر هذه النفقة وهذه الصدقة، ولا يضره، لا يضره ألا يوصي، لا يضره ألا يوصي. قال حتى ما تجعل في امرأتك. كثير من الناس عندما يقرؤون هذا ويكتبونها يقولون في، هذا غلط، في امرأتك، لأن طبعا الفو هذا من الأسماء الخمسة ترفع بالواو ويعني تنصب بالألف وتجر بالياء، فهنا الفي مضافة إلى المرأة، في امرأتك، حتى ما تجعل في امرأتك. قال قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ أخلف بعد أصحابي يعني يا رسول الله أأموت في مكة ولا يتم لي أجر الهجرة؟ وذلك أنهم كانوا يكرهون أن يموتوا في الأرض التي هاجروا منها لله عز وجل، فهو خاف أن يموت في مكة، هذا معنى أخلف بعد أصحابه، يعني هم يرجعون إلى المدينة وأنا أبقى في مكة وأموت فيها. قال إنك لن تخلف، قال إنك لن تخلف. فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. يعني حتى لو تخلفت وكان يعني عملك لوجه الله عز وجل فأنت معذور في جميع الأحوال، وهذا كله من يعني من التسلية، هذا كله من التسلية. ويا أيها الإخوة، والله الناس في زماننا كلهم عندهم أحزان وهموم، فإذا جاءك إنسان يعني يبتغي عندك تفريج الهم ففرج عليه بمثل هذه الكلمات، لأن أنت لا يعني لا تدري يعني أحوال الناس في هذا الأمور. إنسان بحاجة إلى مال، إنسان ابتلاه الله تبارك وتعالى بمرض، إنسان زوجها يعاملها معاملة قاسية، فالواجب عليك أن تنتقي عن أطايب الكلام في مثل هذه الأمور. شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسعد: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. فالإنسان يعني لا يضيق صدره بالتخفيف على الناس، بالتخفيف على الناس، وخاصة في هذه الأزمنة التي يعني كثرت فيها الشدائد. ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ولو بالكلام الطيب. ودوما الناس يعني يؤملون في أهل الدين وأهل العلم أن يسمعوا منهم يعني ما تنشرح به صدورهم ويزول به همهم. الإنسان يعني يهتم بهذا الأمور ويكون عنده حرص على تفريج يعني الهم عن أخيه. قال: ولعلك أن تخلف. هنا التخلف غير الأول، قال أخلف بعد أصحابي يعني في مكة، قال ولعلك أن تخلف يعني تبقى وتعمر ويطول عمرك حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. ثم قال: اللهم امد لأصحاب هجرتهم. هذا كله من التسلية أيها الإخوة. فأول شيء يعني روح عليه بهذا الكلام: إنك لن تخلف فتعمل عملا ولعلك أن تخلف. ثم دعا له، ثم دعا له: اللهم امد لأصحاب هجرتهم يعني أتمها عليهم، امضها لهم يعني أتمها، لأنهم كانوا يعني يرون أن الإنسان إذا مات في الأرض التي هاجر منها أن هجرته ناقصة. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يمضي الله عز وجل هجرته وأن يتمها عليه. قال: ولا تردهم على أعقابهم. قال: لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن مات بمكة، أن مات بمكة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والرثاء معروف، الذكر بعد الموت، الرثاء هو الذكر بعد الموت. أما التعريف براوي الحديث فهو أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص، وهو أحد العشرة وآخرهم موتا، وأول من رمى بسهم في سبيل الله، وفارس الإسلام، وحارس النبي صلى الله عليه وسلم في مغازيه، وطبعا كان من أصحاب الشورى الستة الذين عهد إليهم عمر رضي الله عنه. نعم، آخرهم أي نعم آخرهم موتا. قال: وروى عنه بنوه، ها كلهم بنوه، مع أنه في حال هذا الحديث لم يكن عنده إلا ابنه إبراهيم ومحمد وعمر وعامر ومصعب، أسماء كلها جميلة، إبراهيم محمد عمر عامر مصعب عائشة وغيرهم، وشهد بدرا والمشاهد، وكان أحد الستة أولي الشورى. تعرفون طبعا ما يعني ماذا جرى في الشورى، هم ستة فكل واحد جعل أمره إلى إيش؟ إلى واحد. فطلحة جعل أمره إلى من؟ إلى عثمان. والزبير جعل أمره إلى علي. وسعد جعل أمره لمن؟ لعبد الرحمن بن عوف. ثم جاء عبد الرحمن بن عوف قال: من تبرأ من هذا الأمر جعلته إليه. ثم بعد ذلك يعني طاف في بيوت الأنصار فما وجدهم ما وجد أحدا منهم يعدل أبو عثمان أحد، فيعني اختار عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فإذا كان من أحد الستة أولي الشورى. وقال عمر لما جعل الشورى في هؤلاء الستة قال: إن وليها سعد فذاك، وإلا فليستعن به الوالي، فإني لم أعزله عن عز ولا خيانة. لما قال لما قام عليه أهل الكوفة وادعوا عليه ما هو منه بريء، فعمر رضي الله عنه عزله من أجل تسكيت الناس، وهذه من السياسة، السياسة الشرعية، من أجل تسكيت الناس قال: لم أعزله عن عز ولا خيانة. وكان مجاب الدعوة مشهورا بذلك، وهو الذي كوف الكوفة وطرد الأعاجم وتولى قتال فارس. أمره عمر على ذلك وفتح الله على يديه أكثر فارس، وفتح القادسية وغيرها. وكان ممن لزم بيته في الفتنة، وأمر أهله ألا يخبروه من أخبار الناس بشيء حتى تجتمع الأمة على إمام. فعلا أحيانا الأخبار تتعب، فكان يعني قال للناس: لا تخبروني عن شيء حتى يجتمع الناس على إمام. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 270 حديثا، اتفق الشيخان على 5، وتفرد البخاري ب5، وتفرد مسلم ب18، ومات بقصره بالعقيق على 10 أميال من المدينة. كان له قصر، فإذا لا بأس من الإنسان يكون له دار يعني واسعة ومركب هني، بشرط أن يكون زاهدا، والزهد إنما هو في القلب لا في اليد. وحمل على الرقاب إلى البقيع فدفن 55، الذي كان يظن أنه سيموت بإيش؟ بمكة عام حجة الوداع التي كانت 12، 45 سنة. وأما سعد بن خولة فهو زوج يعني سبيعة الأسلمية، وقصتها معروفة، لما مات عنها زوجها يعني ووضعت حملها، فأباح لها النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني أن تتجمل وأن تظهر للخطاب. ها؟ أنه إيش؟ هذا أم سعدة، هذا سعد بن خولة، أمه خولة، منهم من هذا آخر، هذا المذكور في آخر الحديث، لكن البائس سعد بن خولة. لأنه مات بمكة، مات بمكة، يرسل له النبي صلى الله عليه وسلم أنه مات بمكة. البائس يعني الذي أصيب بالبؤس، البؤس هو الفقر، لكن الفقر هنا يعني الفقر المعنوي، لأنه مات بمكة. نعم، لأنه هاجر منها ومات بها. طبعا بالنسبة لسعد بن خولة، هل مات بها مختارا؟ طبعا هذا يعني اختلفوا فيه، هل مات بها يعني مختارا أم أنه غير ذلك، سيأتينا في آخر الله في آخر الحديث إن شاء الله. طبعا هذا الحديث أيها الإخوة ذكره الإمام البخاري في 11 موضعا من صحيحه، في 11 موضعا من صحيحه، وذكره الإمام مسلم أيضا بألفاظ، ومن هذه الألفاظ التي ذكرها الإمام مسلم قال: قد خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها. لأنهم كانوا إذا تركوا شيئا لله لا يحبون أن يرجعوا فيه، إذا تركوا شيئا لله لا يحبون أن يرجعوا فيه. قوله عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى زارني، ولا يقال ذلك إلا لزيارة المريض، فزيارة المريض يقال فيها عاده، وأما الصحيح فيقال زاره. قال من وجع اشتد بي، في بعض الروايات قال أشفيت منه على الموت، أشفيت يعني قاربت، وهذا لا يقال إلا في الشر، فلا يقال أشفى إلا في الإيش؟ إلا في الشر. قوله عام حجة الوداع، عام حجة الوداع هذا هو الصحيح، وخالف ابن عيينة يعني أصحاب الزهري فقال عام فتح مكة، وهو وهم، وهو وهم، والصحيح أن ذلك كان عام حجة الوداع. قوله ولا يرثني إلا ابنه، يعني في هذه الحال لا يرثني إلا ابنه، يعني من أصحاب الفروق وإلا العصبات، يعني كانوا موجودين أيضا، أخوه عتبة بن أبي وقاص كان له أولاد، فإذا أبناء أخيه يرثونه بلاش، يرثونه بالتعصيب، فإذا لا يرثني إلا ابنه يعني من أصحاب الفروق. أفأتصدق بثلثي مالي، أفأتصدق بثلثي مالي، هذا يحتمل أنه منجز أو معلق، يعني الآن أو بعد الموت، هذا محتمل، لكن طبعا الروايات الأخرى تبين أنه أراد معلقا بما بعد الموت فيكون وصية، فيكون وصية، فإذا الوصية يطلق عليها صدقة أيضا، يطلق عليها صدقة. قوله الثلث والثلث كثير، جاءت الرواية أخرى يعني بالباء، الثلث كثير أو كبير، وذكرنا أن والثلث كثير يجوز أن يكون مسوقا لبيان الجواز بالثلث، وأن الأولى أن ينقص منه أو عنه، ويجوز أن يكون لبيان أن التصدق بالثلث هو الأكمل، أي كثير أجره. قوله إنك إن تذر على أنها شرطية، أو أنتذر على أنها مصدرية، إنك أنتذر يعني تركك لورثتك أغنياء خير من تركهم عالة يتكففون الناس، إذا كانت مصدرية، وإذا كانت شرطية فواضحة، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، فإن كانت بالكسر فهي شرطية، وإن كانت بالفتح فهي مصدرية، ويكون التقدير إن تركك ورثتك أغنياء خير من تركهم عالة يتكففون الناس. طيب هنا فائدة أيها الإخوة، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك أنتذر ورثتك، مع أنه قال لا يرثني إلا ابنه، فكان المناسب مثلا أن يقال إنك أنتذر بنتك غنية، فلماذا خرج بهذه الصيغة؟ نقول حتى يكون ذلك قاعدة عامة، فالمراد هو بيان قاعدة كلية حكم عام لا يختص بمن، لا يختص بسعد، هذا توجيه. التوجيه الآخر كما قال بدر الآن، هذه معجزة، إنك أن ترث، إنك أن تذر ورثتك، هذا معناه أنه سيكون له يعني ورثة، لكن طبعا الأول أحسن، إنك إن تذر ورثتك أغنياء، يعني تصبح هذه قاعدة عامة ليست خاصة بسعد رضي الله عنه. ولذلك قال ابن المنير: فأجاب صلى الله عليه وسلم بكلام كلي مطابق لكل حالة، بكلام كلي يعني قاعدة كلية مطابق لكل حالة. خير من أن تتركهم عالة، العالة هم الفقراء، عالة يعيل إذا افتقر، ومعنى يتكففون الناس يسألون الناس بأكفهم. وقوله حتى ما تجعله في امرأتك، خص ذلك بالذكر لأن نفقتها دائمة تعود منفعتها إلى المنفق، يعني هو ينفق على امرأته وهو المنتفع بهذا، هو المنتفع ومع ذلك له فيه الأجر، فكأن الأجر يعود إليه، كأنه ينفق على نفسه ومع ذلك يأجره الله تبارك وتعالى، وذلك بالنية الصالحة، ففيه يعني منزلة النية، وأن المباحات تتحول إلى طاعات بالنية الصالحة. قوله: قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي، يعني بمكة، كأنه أشفق من موته بمكة بعد أن هجر منها وتركها لله، فخشي أن يقدح ذلك بهجرته أو في ثوابه. وأما قوله: ولعلك أن تخلف، المراد بتخلفه طول عمره وبقائه بعد جماعات من أصحابه، وكان كذلك، فعاش بعد ذلك نيفا على 40 سنة، وفتح العراق وغيره. سبحان الله. ومن التحدث بنعمة الله تبارك وتعالى، يعني أنا ابتليت بمرض يعني ما كان ينجو منه أحد، حتى أنه يعني أغمي علي، وقمت ووجدت الناس حولي كأنهم يعني ينتظرون الموت، وهذا كان في عام كما أيها الأخوة عام 88 ميلادي. شوف إحنا الآن في سنة كم؟ 2008. فيعني ليس شيء على الله تبارك وتعالى بعزيز. فهذا سعد رضي الله عنه الذي كان ينتظر موت نفسه يبقى يعني نيفا على 40 سنة، على 40 سنة. كذلك الإنسان عندما يبتلى بهذا الأمراض، خاصة أمراض يعني هذا الزمان، فالإنسان يعني ما يربط بالأسباب، فالله تبارك وتعالى هو الذي بيده الأسباب. يعني إنسان إذا ابتلي الآن بسرطان، نسأل الله العافية، خلاص الناس ينتظرون موتهم، فيعني ليس شيء على الله عز وجل بعزيز، فعليك دوما بالدعاء، هذا الدعاء مهم جدا. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام، دوما عليك بهذا الدعاء دوما. قال: وفتح العراق وغيره وانتفع به أقوام في دينهم ودنياهم، وتضرر به الكفار في دينهم ودنياهم، فإنهم قتلوا وحكم لهم بالنار، وسبيت نساؤهم وأولادهم، وغنمت أموالهم وديارهم، فانتفع به المسلمون، فكما قال صلى الله عليه وسلم: ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. طبعا هنا كلمة لابن الملقن قال: لعل معناها التردي إلا إذا وردت عن الله ورسله وأوليائه. طبعا أوليائه هذا حط عليها دويرة، يعني ابن الملقن معروف طبعا بتوجهه الصوفي، وإلا لعل من الله ورسوله، وأما أولياءه فلا يعلمون الغيب. طبعا يمكن مثلا هو بنى هذا على أن الأولياء يكشف لهم أشياء، فالولي إذا قال لعله يحصل لك كذا، لكن طبعا هذه يعني ليست قاعدة عامة، وإنما هذا من الله ورسوله فهي للتحقيق. إذن معناها التحقيق من الله ورسوله حسب. معنى إمضاء هجرتهم إتمامها لهم من غير إبطال، لا تردهم على أعقابهم، أي بترك هجرتهم ورجوعهم عن مستقيم حالهم. وقوله يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من قول سعد، هذا من قول سعد، هو طبعا جاء عن الزهري أنه قاله أيضا، لكن هو يعني موصول، فهذا من قول سعد رضي الله عنه كما جاء في الروايات الأخرى. قال واختلف في قصة سعد بن خولة على 4 أقوال، فقيل لم يهاجر من مكة حتى مات فيها، فطبعا هذا غير مناسب، لأنه لو لم يهاجر أصلا هو خارج عن هذا الحديث، لأن سعد بن أبي وقاص قال أخلف بعد أصحابي، هذا إنما في من هاجر ثم رجع، فالذي قال إن سعد بن خولة لم يهاجر أصلا هذا غير صحيح. وذكر البخاري هذا القول الثاني أنه هاجر وشهد بدرا ثم انصرف إلى مكة ومات بها. وقال ابن هشام هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية وشهد بدرا وغيرها وتوفي بمكة في حجة الوداع 10. الرابع وقيل توفي بها 7 في الهدنة، خرج مختارا من المدينة إلى مكة. هو طبعا إذا كان يعني مات بها مختارا فهو الذي يعني له البؤس طبعا إذا مات بها مختارا، بخلاف من حبس، بخلاف من حبس ومات فيها. طبعا عندك في معجم الطبراني وفي مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال يا عمرو القاري إن مات سعد بعدي فها هنا فادفنه نحو طريق المدينة، إن مات سعد بعدي فها هنا فادفنه نحو طريق المدينة. طبعا هذا إسناده ضعيف لأن فيه جهالة، لأن فيه جهالة. قال في استحباب عيادة المريض وجواز ذكر المريض ما يجده من شدة المرض، لا في معرض التسخط والشكوى، بل لمداواة أو دعاء صالح أو وصية أو استفتاء. فإذا لا بأس أن المريض يعني يذكر ما يجده إذا كان يعني يبتغي بذلك مصلحة من المصالح. ومنها إباحة جمع المال، وإني ذو مال، ففي إباحة جمع المال، نعم المال الصالح الرجل الصالح. في استحباب الصدقة لذوي الأموال ومراعاة الوارث في الوصية، وفيه تخصيص جواز الوصية بالثلث، لأن الوصية في كتاب الله عز وجل مطلقة، كتب عليكم كذا الوصية، فهي في كتاب الله عز وجل غير محددة المقدار، والسنة بينت ذلك، والسنة بينت ذلك الثلث. وخالف أهل الظاهر فقالوا للمريض مرض الموت أن يتصدق بكل ماله، طبعا هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. المريض مرض الموت إذا تصدق فيؤخذ من صدقته الثلث بس. ولذلك جاء في صحيح مسلم أن رجلا في مرض موته أعتق كم؟ 6 أعبد، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم جعلهم أثلاثا وأمضى يعني أعتق 2 وترك الباقي. فإذا المريض إذا تصدق في مرض موته فلا يعني فلا يجري من ذلك إلا الثلث، طبعا لم يكن له إلا هذه 6 أعبد، فإذا ننظر إلى مقدار الصدقة، فإذا كانت الثلث يعني أو أقل تمضي، وإذا كانت زيادة فلا يمضي منها إلا الثلث. وزعم قوم أنه إذا لم يكن له ورثة يضع جميع ماله حيث شاء. هذا صحيح، إذا لم يكن له ورثة فإذا له أن يتصدق بجميع المال. ليش يا جماعة؟ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنك أنت ذر ورثتك. فإذا لم يكن له ورثة فإذا له أن يتصدق بجميع المال. وأما قدر الوصية فسيأتينا الحديث، حديث ابن عباس الذي بعد ذلك، أن الناس لو غضوا أي نقصوا من الثلث إلى الربع أو الخمس لكان أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. قال: وقد أجمع العلماء في الأعصار المتأخرة على أن من له وارث لا تنفذ وصيته بما زاد على الثلث إلا بإجازته، إلا بإجازة الإيش؟ الورثة. قالوا: وأما من لا وارث له فمذهب الشافعي والجمهور أنه لا تصح وصيته فيما زاد على الثلث، وجوزه أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق وأحمد في إحدى الروايتين، وهو الصحيح أيها الإخوة. هذا القول الثاني هو الصحيح، لأنه ليس له ورثة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما منع من الزيادة على الثلث في حال من أجل من؟ من أجل الورثة. وفيه أن طلب الغنى للورثة راجع على تركهم عالة، وفيه صلة الأرحام والإحسان إلى قارب، وفيه أن صلة القريب الأقرب والإحسان إليه أفضل من الأبعد، وفيه أن الثواب في الإنفاق مشروط بصحة النية، فالثواب لا يحصل لك إلا بالنية الصالحة. عندما تذهب إلى السوق تأتي تشتري بألف أو ألفين للزوجة والأولاد، لا بد أن يكون لك نية صالحة. لكن السؤال الآن: هل لا بد لكل تصرف من التصرفات أن يكون له نية بخصوصه، أم يكتفى بالنية العامة؟ نقول: يكتفى بالنية العامة. فلا بد أن يخطر على بالك في يوم من الأيام أنك تنفق على الزوجة وعلى الأولاد من أجل أن يكونوا عبادا لله صالحين ولو مرة واحدة. أما من لم يخطر على بالي هذا فوالله هو أبعد الناس عن الثواب. فإذا يكفي في هذا نية مجملة، نية عامة. ففي أن المباحات يعني تصير طاعات يثاب عليها الإنسان بالنية الصالحة، لهذا الحديث: حتى ما تجعل فيه في امرأتك. وقال صلى الله عليه وسلم: في بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا أهله ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيت من وضعها في الحرام يكون عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال فتكون له، فيكون له أجر. فالإنسان يعني، وهذا صفة المقربين أيها الإخوة، من صفات المقربين أنهم دوما يعني يجعلون المباحات طاعات بالنية الصالحة. وفي الحديث فإذا أيضا أن الأعمال الواجبة يتحقق بها شيئين. الأعمال الواجبة كل ما يجب عليه، بعض الناس يعني يحسب أن الواجبات الإنسان مكلف أن تبرأ ذمته منها، عليه خمس صلوات صليت خلاص برئت ذمتك. نقول: لا، تبرئ الذمة ويحصل لك الثواب، بل ما تقرب الإنسان إلى ربه بأحب إليه مما افترضه عليه. فإذا مع أنها واجبات فنقول تبرأ منها الذمة وتكون سببا، بل هي أعظم الأسباب في تحصيل الثواب، في تحصيل الثواب. قال: وفيه تسلية من كره حالة يخالف ظاهرها الشرع، وذكرنا هذا. وفي أن الإنسان قد يكون له مقاصد دينية فيقع في مكاره تمنعه منها، فيرجو الله لخلاصه منها. فالإنسان يعني ما يحزن، ما يحزن لإصابته بالضراء، فما تدري لعل الله تبارك وتعالى أن يكون أراد بك الخير وأراد التفريج عنك من خلال هذه الضراء، من خلال هذه الضراء. وفيه فضيلة طول العمر للإزدياد من العمل الصالح، وقد اختلف حال السلف في ذلك، فمنهم من اختار النقل إلى الله عز وجل، ومنهم من اختار الحياة وطولها، ومنهم من أسقط اختياره. صح، هذا تسقط الاختيار وتقول اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، فتكل أمرك إلى الله تبارك وتعالى. وفيه الحث على إرادة وجه الله عز وجل بالأعمال. وفيه منقبة ظاهرة لسعد وفضائل عديدة، وفيها كمال شفقته صلى الله عليه وآله وسلم على جميع الخلق أحياء وأمواتا، وفيه تعظيم أمر الهجرة، وفيه أن كسب المال وصرفه في الوجوه المذكورة أفضل من ترك الكسب. أيوة، الإنسان يكتسب المال ولا يكون يعني عالة على الناس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.